الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصر الواجب عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إما محابة أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، أو معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله التاركون لنصرة الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. ومعناه كذلك ها هنا يتثاقلون عن نصرة المظلوم. فأمثال هؤلاء قد أضاعوا واجبا عظيما من نصرة دين الله عز وجل وكتابه، بل نصرة الله ورسوله، فلذلك يستحقون العقاب بكتمانهم هذا الواجب الذي يجب إظهاره، وهو مكان المجرمين. قال: وعلى كل تقدير، فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف. ومعناه من لم يسلك هذه السبل فيما تقدم من السياسة الشرعية في هذا الباب، ومنه معاقبة أمثال هؤلاء المخذلين المضيعين للحقوق، فإنه سيكون سببا في تعطيل الحدود وتضييع الحقوق. ومنهم هذا الإنسان الذي يكتم مكان المجرمين، فإنه يعطل الحدود ويضيع الحقوق، عطل الحدود بإخفاء المجرمين وعدم إظهاره لمكانهم، وضيع الحقوق لأنهم قد استأثروا بذاك الذي سرقوه أو اعتدوا فيه، فضاعت الحقوق بهذا الإخفاء. وأكل القوي الضعيف، يعني بما كان كذلك من هذا الإخفاء. وكذلك السلطان إذا لم يقم بما يجب عليه في هذا المقام وفي غيره مما سبق ذكره، فإنه يكون سبب لهذه الخصال. فلذلك وجب عليه أن يعاقب هذا الممتنع بما يلزم وبما يكون به إحقاق الحق. قال: وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجب عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره، وهو يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير بهم وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه، فهذا محسن. ها؟ فين؟ نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره. طيب، إذن عندي خطأ. النسخة الأخرى إيش عندكم؟ لا يحضره.
طيب نسخة لا يحضره.
قال رحمه الله: لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير بهم وهو لا يخبر بمكانه أو بمكانه. نعم. طيب إذن إذا كان واحد، وإذا كانوا جماعة بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار، طيب إلى هنا واضح، فهو بمعنى ما سبق، بمعنى أن مثل هذا الممتنع عن الإخبار بمكان المجرم مثله كمثل امتنع من حق من الحقوق وأعان على تضييعه، فإنه يجوز أن يشدد عليه بالقوة لتأدية هذا الحق. مثل الرجل عليه نفقة أو دين وهو مستطيع للأداء ويمتنع، فيؤخذ منه بالقوة ولو بالضرب، يبدأ بالحبس ثم الضرب على ما تقدم الترتيب في مسألة التعزير. وهكذا كذلك من عليه المشاركة في الدية، فالدية تجب على العاقلة وهم جماعة وأولياء القاتل، فهم يشتركون في هذه الدية. فإن امتنع إنسان قال أنا ما عندي وهو عنده، فيشدد عليه، يشدد عليه حتى يؤدى هذا الحق، وهكذا من باب أولى هذا الذي يمتنع عن الإخبار بمكان المجرمين. قال: فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. علق الشيخ بقوله، قال: يعني خشية أن يخبر بمكانه فيتعدى عليه الطالب ويظلمه فهذا محسن، لأنه كثيرا ما يكون الطالب لا سيما إذا كان أميرا ظالما إذا عثر على المطلوب فإنه يعزره بأكثر مما يستحق وربما يقتله، فإذا أخفى مكانه خوفا من هذا يقول فإنه محسن، لأنه أراد أن يدفع عن نفسه الظلم، أراد أن يدفع عن نفسه الظلم. ولكن قد يقال ها هنا هذا إذا تحقق هذا الظلم والتعدي، وأما إذا لم يتحقق فعليه أن يخبر، بل ربما كذلك لو ترتب عليه فساد أنفس فكونه يظلم بغير إفساد النفس هذه مفسدة صغرى أمام ماذا؟ أمام ما هو أكبر منها من بقاء المجرمين طلقاء يفسدون في الأنفس والأعراض والأموال، فكونه يرضى لنفسه بظلم لا يصل إلى القتل هذا لا شك مفسدة صغرى بالنسبة لما قد يجره ترك هؤلاء المجرمين من مفسدة كبرى بالقتل وغيره من الجرائم التي قد يفعلها هؤلاء المفسدون. قال رحمه الله: وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة. الشبهة واضحة مثل هذا الذي مر معنا، هي شبهة قد تقع لبعض الناس على أنه كثيرا ما يكون من وساوس وخواطر الشيطان ليحبط الإنسان عن فعل الخير والتعاون في نصرة الحق. وأما الشهوة فهو ما يكون مما تقدم ذكره فيما سبق، كأن يكون لأجل حمية أو لأجل كذلك بغض للمظلوم وكراهية وعداوة فهو يتشفى بذلك، هذه شهوة. أو كذلك محاباة أو ما يرجوه من مال يعطى إن هو ستر أو غير ذلك. قال رحمه الله: والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه، والمراد به عند الرعاع وأمثالهم ممن قل دينهم وعلمهم. قال: أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعجزا أو عجزا. عندكم أو قال: وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، يعني كونه ينصر الظالم على المظلوم وهو يعلم أنه ظالم، والدافع له مثل هذه الخصال، هذه من خصال الشهوة. وأما الشبهة فكما تقدم في المثال الذي قبله. قال: وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب من تقدم من الأعراب، كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب، إلى نحو هذا، يعني كونهم يحمون ظالما فتكون بعد ذلك فتن عظيمة، حروب تستمر سنين السنين بسبب مثل هذه المظالم وعدم العدل. ولهذا أمر ربنا جل وعلا بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر كذلك بالإنصاف ولو كان مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى لو كان عدو أمرنا أن نعدل. قال: وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان، كان سببه نحو هذا، استجارة هؤلاء بمن ينصرهم، فاستجاروا بمن أفسد عليهم الدين والدنيا، فلا يجوز إعانة الظالم، فإن إعانة الظالم مع ما فيه من الإثم ومخالفة الشرع فيه كذلك خسارة الدنيا، وما أكثر ذلك. فمثلا لو قدر أن قبيلة ما حمت وأجارت ظالما مجرما، الفطرة والعقل تستقبح هذا الفعل، فإن الكثير من الناس سيندفعون في معاداة هذه القبيلة، مع ما لا يخفى أن الغالب في أهل الجهل وقلة الدين كثرة الخصومات والخلافات، فكيف إذا وجد مثل هذا؟ فإن هذا يزيد من الخصومة والخلاف والعداوة، فعند ذلك ستكون فتن وحروب تكون سببا في حصول الذل والصغار وكذلك هلاك الأنفس وربما الأموال وغير ذلك. قال رحمه الله: ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه. لأن بعض الناس قد يظن كونك لم تجر هذا الإنسان الذي من قبيلتك وإن كان ظالما ذل القبيلة وعجز، كما ذكر رحمه الله، وهو في الحقيقة لو قدر أنه ذل فهو ذل لله، لأنك بإقامتك العدل أنت تخضع وتذل لله عز وجل. ومن ذل نفسه لله أعزه الله، ومن أراد العزة بمعصية الله أذله الله، من أراد العزة بمعصية الله أذله الله، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. قال رحمه الله: ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني بطاعته وبالاستجابة لأوامره، فمن لم يطع الله ويستجب لأوامره، ومن ذلك العدل وعدم نصرة الظالم، وهذا هو الشاهد. قال: وقال الله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وشبيه بقول المنافقين قول الأعراب والبدو ومن كان من أمثال هؤلاء ممن يطلب العزة بالقبلية وبالنعارات الجاهلية، وما علم وجهل أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فبتحقيق العدل وعدم إعانة الظالم تكون العزة، لا بإعانة الظالم والإفساد في الأرض. قال: وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من استجار به مستجير، إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، يعني لا يتعجل، بل عليه أن يتثبت فلا يسمع من طرف واحد. قال: فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، من الرفق الصلح أو الحكم بالعدل، فإن لم يستجب قال: وإلا فبالقوة، يعني يرد الظالم عن ظلمه بالقوة، فإذا يتدرج في نصرة الظالم والمظلوم، الظالم بحجزه عن الظلم والمظلوم برد مظلمته. قال: وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأنصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والشاهد أنه أمر في هاتين الآيتين بالإصلاح، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أي واعدلوا. وفي الآية الثانية: من خير الأعمال الإصلاح بين الناس، بل كما قال بعض أهل العلم: رتبت الأعمال الصالحة هاهنا ترتيبا تصاعديا، بدأ بالأقل والأدنى وتلي بالأعلى، فصار الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال الصالحة، كما أن الإفساد، إفساد ذات البين، من أعظم ما يفرح به إبليس، كما صحت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد يقول هنا: إن كان هناك ظالم ومظلوم في كلا الطرفين. فهنا يحاول أن يصلح بحسب ما يستطيع. وذكر مثال في قبيلتين كأنه في زمانه رحمه الله اشتهر خصومتهما وبغي كل منهما عن الآخر، فإذا كان كذلك فيقع في كلا الطرفين ظلم، وكذلك يكون أحدهما ظالما مظلوما، في كل منهما ظالم ومظلوم في نفس الوقت. قال: وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه بالحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. والحديث ضعيف،
وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه، ففي إسناده فسيلة بنت واتلة بن الأسقع ويقال جميلة مجهولة، ولكن معنى الحديث صحيح، معناه صحيح.
فالشاهد لا يجوز للمسلم أن ينصر لأجل العصبية بأي بالباطل، أما النصر بالحق فهي تجب للقريب وللبعيد، وللقريب أولى من البعيد لحق القرابة، وأما النصر بالباطل فلا يجوز حتى ولو كان لأقرب الناس. وما أحسن أن يقيم الإنسان العدل على نفسه فيضرب مثلا للناس، وكم وقع ذلك لبعض الصالحين، ربما يكون ولده قاتلا فيقيم الحد على ولده، يقول: هذا ولدي قاتل، اقتلوه. فإذا فعل ذلك سن سنة حسنة وأنهى فتنة عظيمة. وهكذا كذلك قد يكون بالتنازل عن الحق يحصل الصلح، كأن يعتدى على إنسان فيما يجوز فيه التسامح فيسامح ويعفو وينهى قبيلته أن تقوم بالحمية الجاهلية، فإنه بهذا يصلح، والإصلاح من أعظم الأعمال الصالحة. بل ربما يستصغره بعض الناس وهو سبب لدخول الجنة وتكفير السيئات، إذ تحقن به دماء وأموال بل وربما أعراض. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. والحديث الأول ضعيف، والحديث الثاني ما أعرفه، نشوف ننظر ماذا قال. يقول هنا: صحح إسناد الشيخ أحمد شاكر. إيش عندكم؟ والشيخ الألباني كذلك. طيب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فاعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني اذكروا له عيبة أو عيبة العيبة، والمراد به الفرج، الهن يذكر لما يستقبح ويراد به الفرج. والحديث صحيح، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسند وهو كذلك في الصحيحة. والمعنى: يحرم على المسلم أن يتعزى بعزاء الجاهلية، مثل أن يقول: وأنا ابن فلان، وأنا من القبيلة الفلانية، ونحو ذلك. فمن فعل ذلك فإنه يهان، هذا المعنى. فلا يجوز أن يتعزى بعزاء الجاهلية، فكيف إذا صار ينصر بنصرة الجاهلية؟ فهذا أعظم وأشد. قال: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، يعني إذا أريد به التفاخر بالباطل قال بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. والحديث الصحيحين مشهور حديث جابر بن عبد الله وجاء عن غيره أي معناه، والشاهد أن هذا اعتزاء بشيء ممدوح في الإسلام الهجرة والنصرة، ومع ذلك لما كان على هذا الوصف كان مذموما. فلا يجوز الاعتزاء بأي معنى من المعاني على وصف اعتزاء الجاهلية، فإن ذلك مما يبغضه الدين وحرمه. فإذا كان هذا في مثل الهجرة والنصرة فما دونه من باب أولى. والمقصود ها هنا تأكيد لما سبق من وجوب إعانة السلطان وغيره في محاربة الظالمين المعتدين المجرمين وعدم حمايتهم ونصرتهم، فإن نصروا بحمية وجاهلية كان هذا من أعظم الإثم، وبه يكون فساد الدنيا والدين. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والله تعالى أعلم. تنبيه مر معنا كثيرا ذكر شيخ الإسلام لقيس ويمن، وهما قبيلتان يكثر الخلاف بينهما، كانتا في جهة الشام ليس من بلاد اليمن، يعني ليس نسبتهما إلى اليمن، ولكن كأنها كانت من قبائل الشام. والله أعلم هل مرجعها قبل ذلك إلى اليمن، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. الشاهد نقرأ هذه الفقرة أو الصفحة من مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 146. وقد ذكر شيخ الإسلام أشياء كثيرة عن هاتين القبيلتين وما وقع بينهما من فتنة في مواضع من مجموع الفتاوى وكتبه الأخرى، فقد ذكر ذلك في المجلد الأول في مواضع كثيرة، وفي المجلد 28 في مواضع كثيرة، وهكذا كذلك في هذا المجلد، وهكذا الحافظ ابن كثير كذلك كما فادنا أخانا عبد الرحمن ذكر ذلك في البداية والنهاية. قال شيخ الإسلام قال وسئل رحمه الله عن طائفة تسمى العشيرة قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به، وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف بالقتل عند ولي الأمر، فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه من قرابة المقتول، يعني حتى يعفى عنه، ويقول أنا قد أبريت هذا القاتل مما استحقه عليه، ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء وإقامة الفتن إلى آخر السؤال مما ذكره في هذا الباب. والشاهد أنه قد جرى بينهم فتن حتى وصل الأمر إلى هذا الحد. وفي موضع آخر في الفتاوى، وهنا أجاب رحمه الله في جواب طويل فيه بيان ما يقع أو ما وقع بين هاتين القبيلتين من فتن عظيمة. وفي موضع آخر سئل أنه استفتاه بعض الجنود أو رئيس الجند عن إيقاف الفتنة بين هاتين القبيلتين، فما يصنعون إذا لم يمكنهم ذلك إلا بالقتل، وقد حصل قتل بينهم بأن قتل أكثر من 1000. فأفتاهم رحمه الله بأنه يجوز أن يقتلوا منهم بقدر ما تندرئ به الفتنة ولو 100. قال يبدأون بالأقل 1 و2 فأكثر، ولو 100. فما ذكره في مواضع كثيرة مع ما سمعنا يدل على أن هذا كان شيئا في زمانه رحمه الله، فتنة عظيمة وقعت بين هاتين القبيلتين، عصبية جاهلية وحمية، كذلك من حميات أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: حد السرقة. قال: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقدم السارق لكثرة وقوعه منه، أي السرقة. قال: ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، وهذا إذا وصل وبلغ السلطان كما تقدم في الفصول السابقة. وأما إذا لم يصل فعفي عنه، فإن صاحب الحق له ذلك، بخلاف حد قاطع الطريق فإنه أي أمره أشد، فلو عفى صاحب الشأن بقي حق الله. قال رحمه الله تعالى: قال فإن إقامة الحدود من العبادات. نعم. قال: بل تقطع يده في الأوقات. قال: تأخيره لا يجوز، ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره. الحبس واضح، يعني حتى لا يكون تغيير وتبديل للأحكام الشرعية، والمال يفتدى لأنه كالرشوة لتعطيل الحدود وفيه مفاسد كثيرة كما تقدم. ولا غيره، يعني مما قد يجعل كعوض لأجل ذلك، ولو بعقوبة أخرى، ولو كذلك بدفع مال كثير، لأن في ذلك تعطيل للحدود. فقد يقول قائل: إذا سرق رجل غني نأخذ منه مالا كثيرا، وهذا أفضل من قطع يده، ينتفع بالمال الفقراء والمساكين أو الدولة. فيقال: ليس هذا لأحد، بل هذا حق لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد حد حدودا يجب امتثالها والوقوف عندها. والله سبحانه يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال رحمه الله: بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، يعني من الأوقات الأخرى، حتى ولو سرق في رمضان تقطع يده. قال: فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، كما ذكر الله عز وجل في حد الزنا. قال رحمه الله: ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه. والرحمة ها هنا بالنسبة للمقطوع أن يعينه على التوبة، وأن يمنعه من الاسترسال في السرقة، هذه الرحمة الحقيقية. ليست الرحمة أن يتركه فيسترسل في السرقة ويزداد في كذلك الإفساد ويعتدي على المظلومين. والرحمة بالمجتمع والخلق بأن يحفظ لهم أموالهم وأمنهم وغير ذلك من مصالح كثيرة تتحقق بإقامة الحدود. ونبه هنا أنه ينبغي أن يفعل ذلك طاعة لله وإقامة لحدوده، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ورحمة، لا شفاء لغيظ، حتى ولو كان بينه وبينه عداوة فإنه يعدل. قال: لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، تأديب الوالد للولد فيه رحمة والمقصود منه الإصلاح، فكذلك السلطان إذا أقام الحدود، ولهذا قد يعظ ويذكر ونحو ذلك. قال: فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد، وقوله كما تشير الأم يعني غالبا، غالبا أن الأم ترحم وترأف، والغالب أن الأب يشد، ولكن الشدة تضبط بالشرع، لأن بعض الآباء قد تكون شدته خارج عن حدود المأذون فيه. كذلك رقة الأم في الغالب تخرج عن حدود المرغب فيه والمطلوب الوسط. قال: وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، يعني لو استطاع، لكن إذا تكرر من الولد ما يقتضي التأديب اضطر أن يؤدبه حتى يحفظه ويصونه عما يسوءه، وكذلك السلطان مع مثل هؤلاء. قال: وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، الحجم يعني الحجامة، فإن فيه جرح وإخراج للدم لكنه الدم الفاسد، وهكذا شرب المريض للدواء الكريه رائحة أو مرارة أو غير ذلك للعلاج، وقطع العضو المتآكل للعلاج، وقطع العروق بالفصاد كذلك للعلاج ونحو ذلك، يعني مما هو بمعنى هذا. قال: بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه، ليس فقط من الطبيب الذي يسقي، بل الإنسان نفسه يكره نفسه، يكره نفسه على شرب الشيء الكريه. لماذا؟ يطلب الشفاء، لأن الله جعل له ذلك سببا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. قال: وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، مثل مشقة العبد بالطاعات لينال راحة الآخرة، ومثل مشقة عامل الدنيا لينال الراحة بعدها، فهذا يعمل ليأخذ قسطا من الراحة لنفسه وأسرته، فكل هذه أمثلة تقرب المقصود من القطع، فليس المقصود من القطع التشويه ولا الانتقام ولا شفاء الغيظ، ولكن المقصود من القطع هو ما يرجى من مصالح بعده، وكما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قتل النفس الواحدة سبب لأن تحفظ أنفس كثيرة، لكن إذا علم الناس أنه إذا قتل سيسجن، سيكون القتل سهل، مثل اليوم في بلاد الكفر تجد كما قال بعض الإخوة بين كل 10 يوجد قاتل، بين كل 10 قاتل، يعني قليل أن تجد إنسان لم يقتل، يكثر القتل عندهم، صار القتل عندهم مثل المخاصمة عند المسلمين، عند المسلمين يعني ممكن تقول بين كل 10 يوجد واحد كان له تاريخ في خصومة حصل له لكمة أو دكمة أو شيء من هذا القبيل، لكن الكفار لعدم وجود الرادع يكثر القتل فيهم، فتجد القتلة فيهم كثير. لماذا؟ لأن ما لا يوجد ما يردعهم عندهم، خصوصا في أمريكا كما أخبرنا القاتل يسجن هكذا يا عبد الله أو يقتل. نعم، يقول أخونا أبو عبد الله في بعض الولايات قد يطلب القصاص لكنه معطل، وإلا الغالب العام السجن، الغالب العام السجن، لا أحد يقتل بالقتل. فإذا علم المجرم أنه لا يقتل، إذن من الذي يمنعه من القتل؟ لا يمنعه من القتل شيء، خصوصا إذا وقف في طريق شهوته، مال، نساء، مخدرات، أي شيء. فمن وقف في طريقه وهو ليس عنده دين قتله. ولكن حكم الإسلام جاء لحفظ الأنفس، يقتل القاتل فتشرئب النفوس والأبصار أن لا يصيبها ما أصاب هذا القاتل، خلاص درس للجميع، فيكون فيه عظة وسبب لحفظ الأنفس الأخرى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك القطع، إذا علم السارق أنه يسرق ويسجن سهل عليه، يدخل السجن ويخرج، وإذا استطاع أن يدفع رشوة أو نحو ذلك خرج، فعند ذلك تكثر السرقات. لكن إذا علم أن أعضاءه ستتساقط وتنقص، السرقة الأولى قطعت يد، والثانية رجل، والثالثة يد، والرابعة رجل، إذن هذا شيء خطير، فهذا يمنعه من السرقة. فهذه كما ذكر وقرب بهذه الأمثلة هي عبارة عن مشاق يراد منها راحة، وأي شيء أعظم من راحة الأمن؟ لا شيء مثلها. ومن أعظم ما يجلب الأمن إقامة الحدود، إقامة الحدود الشرعية. وقد استطاع المسلمون أن يضبطوا أمن الدنيا في زمانهم، بماذا؟ بإقامة الحدود. كانت البلاد فيها من الفساد والإجرام الشيء العظيم الكبير، فلما تولى المسلمون البلاد دخل الأمن وحصل الخير، حتى ربما يذهب الناس يصلون والأمتعة في محلها، ما تحتاج إلى حارس، ما تحتاج إلى حارس. هذا ما يمكن يقع. انظر اليوم إذا ذهبت إلى مكة، الناس يذهبون يصلون، وأين الأمتعة؟ في أماكنها، محلات بغير أبواب، أمن عظيم. بينما في بعض دول أمريكا وأفريقيا ربما من بعد المغرب الناس إذا فتحوا محلات حديد، كل شيء بحديد، شبك حديد، يبيع لك ربما الحليب يناول لك بإصبعين، يخاف إذا أخرج إصبعين تقطع، تقطع الإصبع من كثرة الإجرام، ما يأمنون حتى يخرجوا إصبعهم. في الصين سائق التاكسي يسوق السيارة وحوله شبك حديد، شبك حديد، يعني ما يأمن على نفسه، حتى جعل حول نفسه شبك من الحديد، وهو سائق أجرة. وتمشي وتقرأ تحذيرات في المصعد، تحذير في الدرج، تحذير في الشارع، تحذير انتبه اللصوص، انتبه المجرمين، حتى الغريب يمشي ويتلفت، ما يدري من يأتي يسرقه في هذه اللحظة، من كثرة ضياع الأمن. مع التشديد، تشديد شديد، وكاميرات في أكثر الطرقات، ومع ذلك إجرام لا ينقطع. نفس الشيء في دول أوروبا، في دول أمريكا. ما هو السبب؟ السبب ليست هناك أحكام صارمة، ليست هناك أحكام صارمة بخلاف دين الإسلام. كانت فيه أحكام صارمة، ظن بعض الناس أن هذه الأحكام يكون فيها تشويه للمجتمع وتعطيل لمصالح الناس، وهذا ظن خاطئ. لماذا؟ لأن السرقة عندهم أصلا تفشت بسبب عدم وجود مثل هذه الحدود، ولكن إذا وجدت فإنها ستقل وسيرتدع الناس. وليس شيء يردعهم مثل هذا. حتى أخبرت ما أدري هذا صحيح أو دعاية أن أحد الدول الأفريقية ما تنزل عندها الطائرات إلا وترجع في النهار، إذا لم ترجع في نفس اليوم في النهار ثاني يوم يشلحونها، طائرة تشلح ما تبقى في المطار. هذا صحيح يا عبد العزيز؟ أنا أخبرني أحد الإخوة عن قريب له يعمل في الطيران المصري، الطيران المصري هو الطيران الوحيد الذي يدخل أكثر دول أفريقيا، فأخبروني أنها تنزل في أحد هذه الدول الأفريقية في النهار ولا بد أن ترجع في النهار ولا تبقى ليلا، إذا بقيت ليلا فإنها ما ترجع سليمة، يسرقونها ويشلحونها. فالشاهد هذا من فضل الإسلام، فهي شدة لكن المقصود منها راحة، هذه الراحة بما يحصل من الأمن وما يحصل من الخير للناس، حتى المجرم نفسه يجد في هذا عون له على الخير. قال رحمه الله تعالى: فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضر عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية. والمراد بالعقوبة البشرية يعني ما يكون من عداوات، أو كذلك ما يكون عليه من حد أو عقاب من الله سبحانه وتعالى ما دام هو يريد ما عند الله. قال: وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد، يعني إذا تاب يرى أنك قد فعلت له خيرا إذا عنته على التوبة. قال: وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ولهذا فالغالب أن أمثال هؤلاء لا يستمرون في إقامة الحدود، من كان من السلاطين قصده الرياسة والتعظيم والتسلط على الخلق وجلب الأموال فإنه يعطل هذه الحدود، وإذا عطلها ابتلاه الله عز وجل ومن معه بذنوبهم فكان الشر عليهم. قال: ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاث الأصوات إلى العشرة، يعني تأديبه للناس في التعزير. قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. وهذا الأثر ذكره كما ترون بصيغة التمريض المشعرة بجهل إسناده على أقل الأحوال، ولم أقف على إسناد لهذه القصة والله أعلم، يحتاج إلى بحث. والشاهد من هذا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كان خليفة صالحا راشدا أصلح الله عز وجل به البلاد والعباد، كان قصده ما عند الله فصلح له أمر دينه ودنياه وهكذا أمر الناس. قال: وإذا قطعت يده أي السارق حسمت، ومر معنا معنى الحسم وهو إدخال يده في الزيت الحار، وقد رويت فيه أحاديث مرفوعة لم تصح، ورويت فيه آثار الكثير منها بين مرسل ومنقطع وبعضها حسن. والمقصود هو قطع سيلان الدم حتى لا يهلك بجريان الدم، وقد جرى عليه عمل المسلمين، وبعضهم نقل فيه الاتفاق وزعم بعض فيه إجماع، ولكن كما تقدم المقصود هو حسم هذا الدم، فإن حسم بغير الزيت فإنه يمكن ذلك. وأما مسألة القطع فكما تقدم، هل يقطع بما لا يكون به الألم؟ بعض أهل العلم منع، وبعض أهل العلم أجاز، وبعض أهل العلم فصل، فجعل ما يتعلق به حق لله أو حق للآدميين على تفصيل فيما يكون به القصاص، فإن كانت سرقة فإنه يرى لا بأس إن قطعت بغير ألم، وإن كان قصاص لكونه قطع يد إنسان فالجروح قصاص يقتضي أن يذوق الألم. وبعض أهل العلم يقول أن حد السرقة كذلك مقصود منها التأديب، وهذا بأن يذوق الألم. والمهم هذا من المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن يتسع لها أمر الخلاف، لأنه لم يرد فيه شيء من النصوص الصحيحة الصريحة، والأمر واسع. قال رحمه الله: واستحب أن تعلق في عنقه. كذلك رويت في هذا آثار لأجل أن يكون عظة لغيره، وهذا بحسب المصلحة. قال: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعده من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، والثاني أن يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا. طيب، أولا قبل هذا، إذا تكررت السرقة أول ما يقطع تقطع يده اليمنى لأنه سرق بها، والغالب أنه يسرق بها، ثم تقطع رجله اليسرى، وذلك حتى يحصل له الاعتدال كما ذكر أهل العلم، ولأنه جرى عليه عمل الصحابة والسلف، لأن القطع إذا كان في كله في جهة واحدة أضره ذلك، يعني ما يستطيع أن يتكئ على جهة، اليد مقطوعة اليمنى والرجل اليمنى مقطوعة يتضرر، لكن اليد اليمنى تقطع اليسرى، أو قطع اليسرى إذن تقطع الرجل اليمنى كما قال الله عز وجل، وهذا يفهم من القرآن: وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والمعنى الخلاف يعني التعاكس، لا يكون من جهة واحدة، إن قطعت اليمنى قطعت معها اليسرى، يعني إذا احتيج إلى القطع في المرة الثانية بالنسبة للسارق، وأما قاطع الطريق فأمره آخر. ففهم من هذا المعنى. وبقي الخلاف فيما إذا كان قد سرق بعد ذلك، فهل تقطع؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام يرجح أنها تقطع، أي الرجل واليد كذلك، فيبقى من دون أطراف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تقطع، لأنه بهذا تحصل له مضرة ويكون فيه يعني شيء فوق الذي تعدى به، وهذا المقام في الحقيقة ليس فيه نص صحيح صريح يرجح هذا أم هذا، ولهذا بعض أهل العلم أرجع ذلك إلى الإمام، يعني ينظر إن رأى أن هذا الرجل مجرما إجرامه قد لا ينقطع إلا بقطع أطراف الأربعة فإنه يقطعها جميعا، يعني ما دامت تكررت منه السرقة لعله بذلك ينقطع شره. وإن رأى أنه قد انكسر فربما أبقى له ذلك وعوض عن ذلك بالسجن أو التأديب. وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابة في هذا الباب، فيكون الجمع بين الروايات المروية عن الصحابة ومن بعدهم هو هذا. الأصل هو استمرار القطع، وهذا العدل معه لأنه هو الذي ظلم نفسه. مثل القاتل إذا قتل فإن نفسه تزهق عدلا، وكذلك السارق إذا سرق أطرافه تقطع عدلا، لكن إذا غلب على ظنه أنه يتوب ويحسن جاز له أن يترك أو يعفى عنه. وهذه الرخصة أخذت من وجهين: الوجه الأول ما يلحق به من ضرر والضرورات تبيح المحظورات، خصوصا أنه رويت فيه آثار عن الصحابة. والوجه الثاني أنه كذلك قد ثبت في هذا الباب بخلاف القصاص أنه يجوز العفو إذا عفى صاحب الحق، فإذا كان صاحب الحق يجوز له أن يعفو ففي الضرورة كذلك يقال أنه يعفى، وتقييده بالإمام له وجه بهذا المعنى، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال وإنما تقطع يد يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء. وهذا لأن الثلاثة دراهم في ذاك الزمان كانت تساوي ربع دينار، لأن الدينار كان يساوي 12 درهما. قال عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو 10 دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. ورويت في هذا أحاديث وآثار، والأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين كما سيأتي معنا إن شاء الله هي ربع دينار أو 3 دراهم، كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وسيأتي معنا إن شاء الله. وربع الدينار اليوم يساوي تقريبا الدينار 20 دينار، يساوي نصاب الذهب 85 جرام من الذهب. كم يساوي اليوم الجرام الذهب؟ عبد القادر موجود؟ الجرام 10,000، كم؟ 10. طيب 10,000 الجرام، 85 جرام بكم؟ 850,000، ما شاء الله. نقسمها على 20، 850 قسمة 20، من الذكي بالحساب؟ نبعد الصفرين، 0، 850,000، تبقى 85,000 قسمة 2، يعني قسمة 2 85 عبارة عن 40، 42.5، 42,500 هذا الجرام الواحد، الدينار الواحد، الدينار 42,500، نقسمها قسمة 4 10,225 تقريبا، أو أقل، 10,200 تقريبا، يعني معناه الربع دينار ما يعادل 10,200 تقريبا. والثلاثة دراهم ستكون أقل، لأن 200 درهم ساوي 595 جرام من الذهب، فالشاهد يعني ما يعادل 10,200 أو أقل يكون القطع، أو ما يعادل 3 دراهم، فإن كان أقل من ذلك فليس به القطع.
قال رحمه الله: وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو 3 دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو 10 دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. والصواب الأول كما تقدم لما سيأتي من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، والمجن الترس. قالوا في لفظ لمسلم: قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم والمجن الترس، يعني نوع من أنواع الترس. قالوا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وفي رواية للبخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وهذه الرواية ليست في صحيح البخاري، ولكن هي عند الإمام أحمد والبيهقي بإسناد يرتقي بمجموع طرقه للحسن. والشيخ الألباني رحمه الله في مواضع ضعفه وفي مواضع صححه، وفي بعض كتبه أشار إلى أنه كان ضعفه قبل فوجد له ما يشهد له فهو يصح فيرتقي للحسن. قال رحمه الله: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. هكذا جاء متصلا برواية الإمام أحمد والبيهقي، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكون السارق سارقا. إذن هذا نصاب السرقة، فمن سرق ما قيمته أقل من ذلك لا تقطع يده، ومن سرق ما قيمته مثل ذلك وزيادة تقطع يده. قال: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. قال: فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر، والحرز يختلف بحسبه، وقد ذكر الفقهاء تفاصيل كثيرة في كتب الفقه في الحرز، وأشار شيخنا في التعليق إلى معنى ذلك، فقال رحمه الله: قال: الحرز تعريفه ما يحرز به المال عادة، يعني ما يحفظ به المال عادة. وهذا التعريف يقتضي أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان والزمان وعدل السلطان وجوره وضعفه وحزمه وغير ذلك. قال: فما دمنا نقول إن الحرز وما جرت العادة بحفظ المال فيه فلا بد أن يختلف بهذه الاختلافات. ثم ذكر أمثلة تبين أن لكل شيء حرز، فالدنانير والدراهم لها حرز خاص، والجواهر والأشياء الثمينة لا ترمى في زريبة الحيوان، ولكن أن تكون في البيت وفي موضع خاص بها. وكذلك حرز الماشية أن تكون في مكانها، سواء في زريبتها التي تجعل فيها كأن تكون في جانب البيت، ولو كان ذلك بشيء يسترها يسير، إذا صار هذا العرف فهذا حرز، فمن أخذها من هذا المكان فهو سارق.
ويختلف كما ذكر رحمه الله من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فقد يكون في زمان في وقت الأمن هذا حرزها، وفي وقت آخر يضيع الأمن ليس هذا حرزها، وهكذا. قال رحمه الله: فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ. وقد وضع لكل واحد من هذه الأمثلة قيد: المال الضائع من صاحبه، بخلاف المال لو كان موضوع بجانب صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط، إذن لو كان له حائط هذا حرز، والماشية التي لا راعي عندها، إذن لو وجد الراعي فهذا حرز، ونحو ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يزيد في إيضاح هذه الأمثلة. فالشاهد: هذه لأنها ليست محروزة فليس فيها قطع، لكن فيه التعزير، يعزر السلطان من اعتدى على هذه الأموال بما يرى أنه يردعه دون الحد. قال: ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث، يعني كما سيأتي في من أخذ شيئا دون ما يصل إلى حد القطع فإنه يضاعف عليه ويعزر، وسيأتي الحديث. قال: وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه أهل السنن. قال: والكثر جمار النخل، هكذا فسر، وفسره بعضهم بغير الجمار، والجمار هو ما يكون في أصول جذوع النخل، يعني ملتقى فروع الفروع التي تحمل أوراق النخل، في موضعه يوجد الجمار، فهو مثل القلب للنخلة، مثل القلب للنخلة. وهذا الحديث معناه صحيح، وقد جاءت فيه طرق، وأشار إلى تصحيحه المعلق، وهو لا يعارض الأحاديث الواردة في هذا الباب، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أن هذا محمول إذا كان الثمر في أشجار ليست محروزة، كأن تكون حديقة ليس عليها سور، وأن يكون الآخذ أخذ شيئا لا يصل إلى ثمن المجن، فالسنة يفسر بعضها بعضا، ويؤيده قوله: ولا في كثر، لأن الجمار ليس قيمته ربع دينار، بل هو دون ذلك بكثير، فعلم بهذا السياق أن المراد بالثمر أي الثمر القليل الذي لا يصل قيمته قيمة القطع، ويؤيده ما أتى في الروايات الأخرى. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل، قال: يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. وفي قوله حتى يأتيها باغيها، يعني إن جاء، وإلا فهي لك. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها. قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي. والحديث حديث حسن له طرق كثيرة، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه وغيره. فهذا الحديث وله كذلك شواهد كثيرة تؤيده. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، وهكذا كذلك أحاديث أخرى في هذا الباب يفسر بعضها بعضا. فقوله في ضالة الإبل أي لا تؤخذ بحال بل تترك، وضالة الغنم تؤخذ إذا خيف عليها، وإذا لم يخف عليها فلا تؤخذ. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان في بلد ليس فيها ذئب، مثلا جزيرة سقطرى، جزيرة ليس فيها ذئب ولا كلب ولا ثعلب ولا شيء يؤذي أبدا، الغنم ترعى في الجبال طول العام ولا يؤذيها شيء، فمثل هذه مثلها كمثل الإبل، لا يجوز أن تؤخذ. والناس قد أمنوا على أغنامهم ويعرفونها بما جعلوا فيها من علامات، فآخذها معتدي. وهكذا كذلك العكس، لو صار الإبل يخاف عليه كأن يكون صغير الإبل وفي موضع فيه دواب يخشى عليها كبعض بلاد أفريقيا، فهنا يقال خذها لكن ليس لتضيعها على صاحبها، وإنما لتحفظها لصاحبها. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهناك تفاصيل كثيرة تذكر في هذا الباب وهذا المعنى، لكن المقصود هو توضيح ما يحتاج إليه في مثل هذا المقام المختصر، وإلا ففي كتب الفقه تفاصيل قد مر معنا بعضها في شرح الدرر ومنهاج السالكين. وهنا قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، يعني ما أخذ ولم يبلغ قيمته قيمة القطع فليس فيه قطع، وما أخذ وبلغ قيمته قيمة القطع ففيه القطع. والسنة يفسر بعضها بعضا، وفيه دليل كذلك على أن هذه القاعدة مضطردة في كل شيء أخذ لم يبلغ حد النصاب نصاب القطع فإنه يغرم بثمنه مرتين ويضرب ضرب نكال أي تعزير، وما بلغ نصاب القطع فإنه يقطع به. ثم سئل عن الثمار فذكر عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل، من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة، والمراد بفمه يعني ما يأكله ولم يحمل معه، لأن الحمل تهمة والأكل كان عرف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن فيه، واليوم في بعض البلاد يوجد هذا العرف كالمزارع المفتوحة التي ليس لها أسوار ولا أبواب، فإنه يغلب على الناس الإذن فيها. وأما المزارع المغلقة بأسوارها وأبوابها فلا يؤذن فيها في الغالب، فمن دخل كان معتدي فضلا عن أن يأخذ ويأكل أو يحمل. وقوله ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، يعني إذا كان الذي حمله ليس يساوي ثمن النصاب، نصاب القطع، يعني ليس يسوى ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فإن بلغ كذلك فإنه يقطع. طيب، وإن قال قائل إن أكل بغير إذن أو اتخذ خبنة فهنا يؤدب ولكن لا يقطع، وتأديبه يكون بحسبه وهو دون الذي بعده. قال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. الجرين هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ويهيأ لأن يكنز، ما أدري هنا في حضرموت إيش يسمونه، ها؟ من عنده خبرة؟ نعيم موجود، ها؟ فهو الموضع الذي يهيأ لحفظ التمر وتجفيفه وكنزه. وذكر الشيخ أنه يسمى كذلك باسم آخر، نعم ماذا سماه؟ قال هو البيدر، يسمى بالبيدر، البيدر، وهو المكان الذي يوضع فيه التمر ليجف. فالشاهد هذا حرز التمر، هذا حرز التمر، فمن أخذ تمرا يبلغ نصاب القطع فإنه يقطع، وإذا أخذ دون ذلك ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، يعني تعزير. قال رحمه الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. قال فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، يعني خلسه. وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح، يعني مثل ما يسمونه النشال، النشال الذي ينشل المحفظة ونحوها. فهؤلاء يقول أنهم يقطعون، أي من كان يأخذ هذا المال. والصحيح أنه يرجع إلى ما سبق، يعني بالتفصيل السابق يقطع، وهذا ظاهر كلام الشيخ على ما سبق، إذا بلغ ما أخذ النصاب، نصاب القطع، وإذا لم يأخذ ما وإذا لم يبلغ ما أخذ نصاب القطع فإنه لا يقطع. وأما المنتهب والمختلس والخائن فالصحيح أنه إذا أخذ ما يبلغ نصاب القطع فإنه يقطع. وتقدم معنا معنى ذلك في أوائل هذا الكتاب، فإنه قد صحت الرواية في معنى ذلك، فإنه جاء في قصة المرأة المخزومية أنها كانت تأخذ وتجحد، وجاء في رواية تخون، فقطعت يدها. وقد مر معنا أن بعض الفقهاء لم يروا في ذلك قطع، والصحيح أن فيه القطع. فإذا هذا هو الضابط، الضابط أن من أخذ شيئا بلغ فيه حرز، أخذه من حرز وبلغ فيه نصاب القطع فإنه يقطع، ومن أخذ دون ذلك فإنه يغرم ثمنه مرتين، غرامة مثليه مع ما يجلد نكالا، يعني تعزيرا وتأديبا، كما جاء في هذا الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وهذا على وجه الاختصار، وإلا ففي هذا الفصل في كتب الفقه تفاصيل كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله يشير إلى أهم المسائل التي يحتاج إليها في هذا الباب في السياسة الشرعية. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.